أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ولله الحمد ما زلنا نتابع دروسنا في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المسمى شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وعرفنا أيها الإخوة أركان الإيمان الخمسة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فنحن بالأمس واليوم نتكلم عن اليوم الآخر، وهذه كلها أمور غيب، لكنها ستحصل وستقع، لأنه خبر الله عز وجل، وخبر الله صدق ولا بد أن يأتي، أو خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول محمد عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو وحي يوحى. فهذه أخبار صدق يجب أن نعتقدها وأن نؤمن بها. نؤمن باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حيث يبعث الناس أحياء، ما فيه موت بعد ذلك، للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. فنؤمن بالبعث، والبعث هو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان. نسأل الله العافية. وأيضا نؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. نؤمن بهذا ونصدق، ونعلم أن من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ونؤمن أيضا بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ونؤمن كذلك بأن الإنسان إن عمل مثقال ذرة من الخير يراه، وإن عمل مثقال ذرة من الشر يراه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نؤمن أيها الإخوة إيمانا صادقا أن من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأن الموازين حق يوم القيامة. ولا نقول كما تقول المعتزلة أنه ليس هناك موازين، هذا تحريف لكلام الله عز وجل. إخوان، يقول ليس هناك موازين، وإنما المقصود بالموازين العدل، لكن نحن نعتقد أن هناك موازين حسية، لها كل ميزان له كفتان توزن فيه الأعمال، أو صحائف الأعمال أو العمال حسب ما جاءت به النصوص. ولذا ربنا سبحانه وتعالى من كرمه أخبرنا أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا بيان كيف تكون الموازين، كيف تكون الموازين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا أقل ما يثاب عليه المرء بالنسبة للحسنة، لكن قد تزيد الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن أقل وأدنى ما يكون أن له عشر أمثالها، وهذا كرم من الله عز وجل. أما الكفار نسأل الله العافية، كما أخبرنا الله تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار، وذكر الوجوه لأنها أشد ما يكون تأثرا، ولأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أذل بالنسبة للإنسان. لكن نعلم أيها الإخوة من قوله تعالى من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة، أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنها لا تنفعه، مثل أن يرتد الإنسان والعياذ بالله، فإنه لا تنفعه الحسنات ولو فعلها في الدنيا، لأن الله تعالى قال من جاء، فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة، وكذلك السيئات، لأن الإنسان قد يعمل السيئة ثم يتوب منها فلا يكون قد أتى بهذه السيئات. ولذا نؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولذا يجب أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. إذا ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام نصلي عليه الشفاعة العظمى. كم عدد الرسل الذين تقدمت أسماؤهم، وكم عدد الرسل والأنبياء، عددهم كثير، لكن الشفاعة الوحيدة العظمى هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولذلك نؤمن بها. ومثلها نقول، يعني معشر أهل السنة والجماعة، أن هذه عقيدة مبنية على ذلك. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة العظمى لرسول الله، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة أيها الإخوة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هذه جلب منفعة، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، هذه دفع مضرة. فعقيدة أهل السنة والجماعة، وأنا وأنتم إن شاء الله منهم، نؤمن بالشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى الشفاعة العظمى اسم تفضيل من العظمة، يعني هي أعظم الشفاعات. وهذه الشفاعة اتفق على الإيمان بها أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة، يعني كل أهل القبلة حتى ولو كان بينهم خلاف، لكن هذه الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا عليها. والشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا يشاركه فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد، فهي للرسول محمد ابن عبد الله وحده عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الحقيقي. ما معنى مقام محمود؟ يحمده عليه الأولون والآخرون ويعترفون بالفضل للرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه. لكن بعض الناس قال إن المقام المحمود، بعض من الناس قال إن المقام المحمود هو جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش مع الله تعالى. هذا القول غير صحيح، لأن الجلوس على العرش خاص بالله تعالى لا يثبت لغيره سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: كيف نجمع بين حديث الشفاعة العظمى حينما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ثم يأذن له فيقول: ربي أمتي أمتي، وبينما ورد من أن هذه الشفاعة تكون لجميع الخلق؟ الجواب أن هذا إما أن يكون من باب التخصيص لفضل هذه الأمة، ونحن عرفنا في الدروس السابقة أن أفضل الأمم المتقدمة والمتأخرة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل من اليهود، أفضل من النصارى. اليهود يقولون: نحن شعب الله المختار، وربنا ذكر في القرآن الكريم أنه فضلنا على العالمين، لكن عالم زمانهم هم. أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهي أفضل الأمم المتقدمة والمتأخرة. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون من باب التخصيص لفضل هذه الأمة، وإلا الشفاعة العظمى عامة لكل الخلق. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يأمر يشفع عند الله تعالى، الرسول يشفع عند الله تعالى بإذنه، لا يشفع إلا إذا أذن الله عز وجل. يشفع عند الله تعالى بإذنه، الشفاعة في أي شيء؟ يقضي بين العباد، يقضي بين العباد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب أشفع عندك أن تقضي بين العباد. طالت عليهم المدة 50,000 سنة والشمس أدنى منهم والموقف عظيم، الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع الشفاعة العظمى ليقضى بين العباد حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون. يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة، لا بناء ولا شجر ولا ثياب عراه ولا حذاء ولا شيء، مع الزحام الشديد العظيم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في هذا اليوم العظيم يلحق الناس فيه من الهم والكرب ما لا يطيقون، ويطلبون شفيعا إلى الله عز وجل ينجيهم من هذا الموقف. يجتمعون ويبحثون من هو الذي يشفع عند الله عز وجل، يذهبون إلى آدم ثم يعتذر آدم، ثم يذهبون إلى نوح ثم يعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، حتى يصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلهمون أن يذهبوا إلى آدم عليه الصلاة والسلام. فيذهبون إليه ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله فيعتذر. بماذا يعتذر آدم؟ بماذا يعتذر آدم عن الشفاعة؟ يقول: عصى ربه مرة واحدة، عصى ربه مرة واحدة. نحن كم نعصي ربنا سبحانه وتعالى، نسأل أن يتوب علينا. هذا آدم لما يأتون إليه ويقولون: يا آدم اشفع لنا عند ربك ليقضي بين العباد، يعتذر ويقول إنه عصى ربه بأكله من الشجرة، مع أنه تاب وتاب الله عليه. لكن لما كان مقام الشفاعة مقاما عظيما فلا بد أن يكون الشافع ليس بينه وبين المشفوع إليه ما يثلب مقامه. آدم عليه السلام اعتذر بأكله من الشجرة، مع أنه تاب وحسنت حاله من بعد ذلك، لكن الإنسان الذي قد عصى من يريد الشفاعة إليه سوف يكون في وجهه حياء وخجل، واعتذاره بأكله من الشجرة يدل على أن ما ورد من أن المراد بقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فلما أثقلت فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. اعتذاره بأكله من الشجرة يدل على أن ما ورد من أن المراد في هذه الآية أن حواء لما حملت أتاها الشيطان وقال لها ولآدم أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، سميا هذا الولد عبد الحارث أي الولد الذي ولد، وإلا فسيخرج ميتا. وفي النهاية سمياه عبد الحارث. هذه القصة كذب، هذه القصة ليست صحيحة. لما حملت حواء وجاء الشيطان وقال أنا أخرجتكم من الجنة، إما سموا ابنكم الذي يولد باسمي، الشيطان اسمه عبد الحارث، إما سموه باسمي وإلا أنه سيولد ميتا. هذه القصة مكذوبة، فكيف يأتي إليهما ليقبل كلامه وهو يقول أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة؟ فهل هذا كلام متوسل ومتضرع لقبول قوله، وأن هذا مما يوجب النفور من قوله؟ الثاني بلا شك أنه يوجب النفور من قوله. وأيضا آدم، لو أن آدم عليه السلام فعل ذلك وحاشاه، ما يمكن بعد التوبة أن يعود ويشرك بالله عز وجل. لو أن آدم فعل ذلك لكان شركا، والشرك أعظم من الكبائر فضلا عن الصغائر. ولو كان كذلك لاحتج به آدم أكثر مما يحتج بأكله من الشجرة. المهم أن هذه القصة ذكرها بعض المفسرين وهي قصة غير صحيحة مكذوبة. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعرف هذه الأمور. اليهود نسأل الله العافية يأتون بأكاذيب على الأنبياء وعلى الرسل، ثم بعدما ينتهون من آدم يقول أنا عصيت ربي معصية واحدة أستحي منه. ولذا يقال إن آدم بعد هذه المعصية ما رفع رأسه إلى السماء خجلا من الله عز وجل. ثم بعد ذلك بعد ما يعتذر آدم أين يذهبون؟ يلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى نوح عليه السلام ويسألونه أن يشفع لهم عند الله، فيعتذر منهم. لماذا يعتذر؟ يقول إنه سأل ما ليس له به علم، حيث قال تعالى ربي إن ابني من أهلي، فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي رواية أنا أعتذر أنه اعتذر أنه دعا على قومه بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. المهم أن نوح عليه السلام يعتذر، لأن هذا اليوم يوم القيامة غضب الله غضب لا يمكن أن يغضب قبله ولا بعده. ثم بعد نوح بعدما يعتذر نوح يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، وأنتم تعرفون إبراهيم عليه السلام. فيعتذر إبراهيم. بأي شيء يعتذر؟ يقول في حياتي كذبت 3 كذبات. هل الواحد منا يعد الكذبات التي كذبها؟ هذا إبراهيم عدها 3 كذبات، كذبت في حياتي 3 كذبات، وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، ولكنه تأويل وتورية، يعني التورية حقيقتها صدق وظاهرها كذب. لكن لكمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه بأنه وفى كل ما أمره الله به يوفيه، حتى أن الله أمره أن يقتل يذبح ولده وفى. ولذا إبراهيم الذي وصفه ربه بأنه وفى رأى أن هذا يوجب الخجل أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى. ما هي كذبة إبراهيم؟ كذبة إبراهيم لما خرجوا أهل القرية قالوا اخرج معنا إبراهيم، قال إني سقيم، وهو ليس بسقيم لكنه يريد أن يكسر الأصنام. فلما خرجوا كسر الأصنام إلا كبيرهم، فلما رجعوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال كبيرهم، اسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه أيضا يراها كذبة وهي في طاعة الله عز وجل. والكذبة الثالثة لما دخل مصر وكان فرعون مصر قاسيا، كل امرأة جميلة لا تكون إلا له، ما تكون للشعب، إنما تكون له وحده، إما خادمة وإما زوجة. فلما سارة، سارة زوجة إبراهيم من أجمل النساء، لكن لما دخل قال يا سارة هذا يأخذ النساء الأجنبيات، لكن قولي أنا أخته وأنت أختي في الإسلام. هذه كذبات كلها، كذبات يسيرة كلها في الدعوة إلى الله عز وجل. المهم أن إبراهيم يعتذر، هذا يوم عظيم مقداره 50,000 سنة بأيامنا هذا. ثم يلهمون أن يأتوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهي نفس القبطي الذي قتله حين استغاثه الإسرائيلي عليه. وكان موسى عليه الصلاة والسلام قويا فوكزه وكزة واحدة قضى عليه. هؤلاء الأنبياء ولو كان منهم عصيان لكنهم تابوا وتاب الله عليهم وقبل توبتهم. ونحن أيضا ربنا ينادينا في كل يوم نعود إلى الله ونتوب إلى الله عز وجل. ثم بعد موسى يذهبون إلى عيسى، ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يعتذر بشيء، لكن يقول لهم اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى محمد، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي. فيأتون إلى محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر الذي وقع بإلهام الله لهؤلاء الناس ليتبين به فضل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على غيره، لأن 4 منهم يعتذرون بشيء مما يوجب الخجل، وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، والخامس عيسى لا يذكر خطيئة ولكنه يعترف أن في الساحة من هو أفضل منه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول اذهبوا لمحمد، لأن محمد رجل رسول غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع عند الله عز وجل أن يخلص الناس مما هم فيه ويقضي بينهم، فيجيبه الله عز وجل ويقضي بين العباد. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. سجد تحت العرش وألهمه الله دعاء. ولذلك السجود يا إخوان إذا أراد الإنسان أن يدعو الله دعاء مخلصا فيه يكون في سجوده، يكون في، لأن الإنسان إذا كان ساجدا هو يكون أقرب إلى الله عز وجل. ولذا ينبغي للإنسان إذا اهتم بدعاء خالص يكثر من الدعاء في السجود. هذه الشفاعة، شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، تسمى عند العلماء رحمهم الله الشفاعة العظمى، وهي لكل الناس، لكل الناس حتى الكفار، المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولم يختلف فيها أحد من علماء أهل القبلة، بل كل أهل القبلة المبتدعة وأهل السنة يؤمنون بهذه الشفاعة. هذه الشفاعة الأولى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى. وأيضا نؤمن ونصدق ونجزم ونعتقد حقيقة سيكون بإذن الله، نؤمن بالشفاعة للرسول عليه الصلاة والسلام في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. هذه الشفاعة لثلاث أصناف: الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين، ثم يشفعون أن يخرجهم الله من النار، ثلاثة أصناف: الأنبياء يشفعون، المؤمنون يشفعون، يشمل الصديقين والشهداء والصالحين، والثالث أيضا الملائكة. الملائكة إذن هي عامة في من يشفع وفي من دخل النار أن يخرج منها، وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى زوجة الإنسان إذا كانت صالحة تشفع له، الزوج الصالح أيضا يشفع لزوجته، ولذا ينبغي للرجل أن يختار الزوجة الصالحة والزوجة تختار الزوج الصالح، وكذلك الأصدقاء يختار الأصدقاء الذين يعينونه على طاعة الله، يشفعون له ويشفع لهم. هكذا هذه الشفاعة للمؤمنين وللرسل وحتى الملائكة. الملائكة الذين معك، كل واحد منا معه اثنين من الملائكة يشهدون له ويشهدون عليه. إذا كنت صالحا وأعمالك طيبة وأكثرت من التوبة والاستغفار يشفعون لك يوم القيامة. ولذا هذه الشفاعة اختلف العلماء فيها، لكن الشفاعة العظمى ما فيها خلاف. أما الشفاعة الأخرى التي يخرج المؤمنون من النار بشفاعتهم، فيه طائفتان أنكروا هذه الشفاعة، لكن طائفتان مبتدعة من أهل البدعة، وهم الخوارج والمعتزلة، وهم من أهل القبلة، يصلون ويزكون وينتسبون للإسلام، لكن عندهم أصل فاسد وهم يتمسكون بهذا الأصل الفاسد، نسأل الله العافية. المفروض أن الإنسان إذا جاءه نص من الله أو من رسول عليه الصلاة والسلام لا يحكم عقله فيه، لكن هؤلاء عندهم أصل يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار، وإذا كان مخلدا في النار ما تنفع فيه الشفاعة. ولهذا لو دعا الإنسان أن يخرج من النار من هو مخلد فيها كان معتدي في الدعاء، فعليه أن يتوب. فلو قال مثلا: اللهم أخرج أبا لهب من النار، اللهم أخرج أبا طالب من النار، قلنا له: أنت الآن آثم وعليك أن تتوب وتستغفر الله. لماذا؟ لأن الله تعالى حكم عليهم بالخلود. لكن هؤلاء نسأل الله العافية يقولون إن الفاعل الكبيرة مخلد في النار. أهل السنة والجماعة يقولون إذا تاب تاب الله عليه، وأيضا إذا كان مؤمن وله أعمال صالحة فإنه يخرج بشفاعة الملائكة والنبيين، ويخرج الله عز وجل بغير هذه الشفاعة. أيضا نؤمن بأن الله يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته. إذن نؤمن بالشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به، وبالشفاعة الصغرى وهي له ولغيره، وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. لكن ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام شفع لأبي طالب، وأبي طالب حكم عليه بالنار، حكم عليه بالنار، وأهل النار لا نشفع لهم، حتى لو أنه مات قريبك أبوك أو ابنك وهو لا يصلي لا يجوز أن تدعو له، لا تقول يا رب اغفر له يا رب ارحمه، لأن هذا اعتداء. فها الرسول عليه الصلاة والسلام شفع لأبي طالب، لكن شفاعة لم تقبل ولم ترد. ما معنى هذا؟ عم أبو طالب يعني الذي جاهد معه ودافع عنه دفاعا كثيرا، لكن الرسول شفع له وقبل الله عز وجل شفاعته في التخفيف فقط. وإما هو من أهل النار يعني التخفيف يخفف عنه العذاب لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ورد في الحديث: كان في ضحضاح من النار وعليه نعلان في نار يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا، لكن يرى أنه أشد من أجل أن يقوى حزنه، والعياذ بالله. هذه شفاعة مقبولة من وجه وغير مقبولة من وجه. لكن يقال: كيف نجيب عن قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قلنا: هذا ما نفعهم النفع التام، بل نفعته بتخفيف العذاب عنه. ثم هذا الرجل ليست شفاعته لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه دافع عن الإسلام وانتفع به الإسلام. ومن قرأ السيرة حين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ما حصل من أبي طالب في المجاهدة العظيمة والدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى حكم عدل لا يضيع من دافع عن دينه، فيسر له محمدا صلى الله عليه وسلم ليشفع له. فالرسول عليه الصلاة والسلام شفع له لا لأجل قرابة، ليس لأجل أنه عمه، لكن لأجل أنه دافع عن الإسلام. أبو لهب ما شفع له الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه آذى الرسول ولم يدافع عن الإسلام. ولذا نؤمن أن الرسول عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى، وهذه باتفاق، وله شفاعات أخرى، حتى أنه يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، ما يدخلون الجنة حتى يشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا نؤمن ونصدق ونعتقد لا شك عندنا فيه بالحوض المورود للرسول صلى الله عليه وسلم. الحوض المورود موجود الآن يا إخوان، حوض الرسول عليه الصلاة والسلام موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أنه يرى حوضه، وأن منبره الذي في المدينة، وأن منبره على حوضه. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، منبر الرسول عليه الصلاة والسلام على حوضه، والمنبر موجود الآن، ولكنه من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة. كما أن الملائكة موجودون، كل واحد معه اثنين من الملائكة، لكن هل يراهم؟ لا نراهم. هذا فضل من الله عز وجل. لو أن الله سبحانه وتعالى جعلنا نرى الملائكة انزعجنا منهم. معك في غرفة النوم، معك في الدخول، معك في الخروج، معك في السيارة تنزعج، ولكن من رحمة الله عز وجل أن أخفاهم عنك. لكن نحن نصدق ونؤمن أن كل واحد منا معه ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل، فالملائكة موجودون، مع ذلك لا نشاهدهم. أيضا الحوض موجود، لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا إذا كان يوم القيامة، فهو حوض حسي لمائه طعم ورائحة وله آنية. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ماؤه أشد بياضا من اللبن. وفيما نرى أنه ليس هناك شيء أشد بياضا من اللبن، لكن في يوم القيامة ماء حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن. وهذا يدل على طيب منظره، وأحلى من العسل يدل على طيب مذاقه وطعمه، وأطيب من رائحته المسك يدل على طيب رائحته. طيب، هذا الحوض طويل وإلا قصير؟ سعته طوله شهر، مسافة شهر، وعرضه شهر. قالوا من اليمن إلى الشام طولا وعرضا، وهذا يدل على أنه كان مستديرا، لأنه لو كان غير مستدير لزادت زواياه على شهر، إذ أن المربع لا بد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحه. وعلى هذا فيكون الحوض مستديرا وهذا هو الغالب في الأحواض. كما أن حياض الإبل، حياض الإبل حينما تورد عليها تكون مستديرة، لكن هذا الحوض حوض عظيم، حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر وما أشبه ذلك، ليس المراد به سير السيارة، مسافة السيارة أو الطائرة، لكن المراد به سير الإبل المحملة، سير الإبل المحملة، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا توجد سيارات ولا ساعات ولا طائرات، فيحمل ما جاء به التقدير على ما كان معروفا مألوفا. لكن آنيته، آنية الكاسات، الكاسات التي عند هذا الحوض كنجوم السماء. ما معنى كنجوم السماء؟ حسنا وكثرة. كان آنيته الكاسات التي عنده كنجوم السماء، يعني حسنا وكثرة، كما قال تعالى عن أهل الجنة: الله يجعلني وإياكم منهم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الخدم عندك في الجنة كأنهم لؤلؤ من كثرتهم وجمالهم. هذا أيضا آنية هذا الحوض العظيم، أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يشربون منه، كنجوم السماء. والأحاديث الواردة في ذلك منها ما لفظ آنيته كنجوم السماء، ومنها ما لفظ آنيته عدد نجوم السماء، ولكننا نأخذ باللفظ الأول كنجوم السماء ليشمل ذلك العدد والحسن. فآنيته مضيئة لامعة كثيرة لا تحصى، كما أن نجوم السماء لا تحصى، لكن ليست كنجوم السماء في الحجم، لكن في منظر الناس نجوم السماء حسنة مضيئة كثيرة. هذا الحوض من أين ينزل؟ من أين يأتي هذا الحوض، حوض الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من الكوثر، وهو النهر العظيم الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا الكوثر النهر العظيم ينطلق منه ميزابان، تعرفون الميزاب الذي يوضع في السطح وينزل معه المطر، ينزل معه المطر، هذا ينطلق الحوض، ينطلق منه ميزابان يصبان في الحوض. فأهل الجنة اللهم اجعلنا وإياكم منهم يذوقونها قبل دخولها بواسطة هذا الحوض، لأن هذا الحوض فيه ميزاباء الكوثر الذي في الجنة، ويرده المؤمنون من أمته خاصة. فإذا كنت تريد أن تشرب من هذا الحوض، تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلك وفي جسمك وفي شرابك وفي ثيابك وفي معاملاتك. ولو كنت مخطئا في البداية عد إلى الله عز وجل وتوب إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. الرسول عليه الصلاة والسلام يرد عليه في على هذا الحوض يوم القيامة أناس، فتردهم الملائكة، تردهم الملائكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، يقولون: يا محمد لا تدري ماذا أحدث بعدك، يا محمد ما تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول لهم سحقا سحقا، نسأل الله العافية. فإذا كنت تريد الحوض، حافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حوض الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الواحد منا يحب أولاده، يحب إخوانه المسلمين، إذا رأى منهم مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحهم، ليكون له أجر عظيم عند الله عز وجل. هذا الحوض العظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. هل لبقية الأنبياء أحواض؟ وإلا فقط هذا الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد في سنن الترمذي رحمه الله تعالى أن لكل نبي حوضا، أن لكل نبي حوضا، لكن من المعلوم أن الحوض الكبير الواسع العظيم هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لماذا الواسع حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن أمته أكثر الأمم، أمة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم، فمن فضل الله عز وجل أن أمة محمد الثلثين من أهل الجنة، أمة محمد ثلثا أهل الجنة، يعني 80% والعشرين فهم أكثر الناس، فحوضهم أعظم الحياض وأكبرها وأوسعها، يرده المؤمنون من أمته، وسهولة ورودهم عليه كسهولة ورودهم على شرعه جزاء وفاقا. فمن كان وروده على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه سهلا وينقاد للشرع ويطبقه ما استطاع، فسيكون وروده لهذا الحوض سهلا ميسرا، والعكس بالعكس. لكن هذا الحوض الله يجعلني وإياكم ممن يشرب منه، من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، مع أن الناس يريدون عليه وهم عطاش 50,000 سنة في أشد ما يكون من الضرورة إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ لا في عرصات القيامة ولا في الجنة. لكن جاء في حديث الشفاعة عمن يريدون الحوض، فيقول الرسول فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فالمراد بذلك كما قال بعض العلماء رحمهم الله أهل الردة الذين كانوا مسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أرتدوا. لكن تفسير الرافضة ماذا يقولون؟ ماذا يقولون الذين لم يردوا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقولون الرافضة أبو بكر وعمر، نسأل الله العافية. ونحن عرفنا يا إخوان أن الإمام مالك رحمه الله يقول الرافضة لا حق لهم في الفي، لأنهم لا يعتبرون من المسلمين، لا حق لهم في الفي، لأنهم عندهم غل، عندهم غل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى مدح المتأخرين من هذه الأمة أنهم ليس في قلوبهم غل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالرافضة يقولون إن الذين لا يردون الحوض أبو بكر وعمر. لماذا أبو بكر وعمر؟ قالوا لأنهما أخذا الخلافة من علي، اغتصب الخلافة من علي، فيقال قاتلكم الله، ما الذي أحدث بعده؟ ما أحدث أبو بكر أو عمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الخير. وأيضا من الأمور التي يجب أن نؤمن بها ونصدق ونعتقدها وأنها ستكون وموجودة، الصراط المنصوب على جهنم، الصراط المنصوب على جهنم، يعني ينصب صراط على متن جهنم أي فوق ظهرها، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم. وهذا الصراط اختلف العلماء فيه، هل هو صراط على ظاهره؟ ما معنى الصراط؟ نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى الصراط؟ الطريق. ما معنى الصراط؟ يعني الطريق. فهل هذا الصراط على ظاهره يعني طريق حسي واضح يمر الناس به، بدليل أن على حافتيه كلاليب وأنه كشوك السعدان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه دحض ومزلة أو أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يمرون على هذا الطريق الذي أدق من الشعر وأحد من السيف؟ في هذا خلاف بين علماء السنة، منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، لكن ليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين، هل هو واسع أو هو طريق ضيق، العلم عند الله عز وجل. فمعتقدنا في ذلك أن نقول الله أعلم، لكن نؤمن بأن هناك صراط يمر الناس عليه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا الصراط يمر الناس عليه على قدر أعمالهم في الدنيا، فالمسارع في الخيرات يكون سريعا على هذا الصراط، والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه، فيمر أولهم كالبرق، وأسرع ما يكون مضيا هو البرق فيما نشاهد والله أعلم. ثم كمر الريح أي مرورها، ولا شك أن الريح في ذلك الوقت أسرع ما يكون تصورا، ولكن في الوقت الحاضر وجد ما هو أسرع. ثم قال ثم كمر الطير وأشد الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم صلوات الله وسلامه عليه. وهل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الصراط أو في أعلاه؟ العلم عند الله عز وجل، والمهم أنه قائم عليه يدعو الله عز وجل يقول يا ربي سلم سلم، مما يدل على عظمة الأمر، لأن الصراط دحض مزلة وخطر عظيم، لأن الذي تحته هو النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. ليس الأمر بالهين، ولهذا خاتم الرسل، خاتم الرسل وإمام المتقين وإمام الموقنين يقول يا رب سلم سلم، ولذا يسيرون على هذا الصراط حتى تعجز أعمال العباد. فيأتي من يزحف على الصراط، من يزحف زحفا أي لا يستطيع القيام على قدميه، لأن عمله في الشرع لا يحمله على أن يقوم. وأيضا كما قال قلنا من قبل في حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. الكلاليب فوق الصراط تؤمر أن تأخذ من يمر حين مروره وتلقيه في النار، ولهذا قال فمخدوش ناج من هذه الكلاليب ومكردس في النار، نعوذ بالله من ذلك. المكردس في النار إنما هو من عصاة المؤمنين، المكردس في النار إنما هو من عصاة المؤمنين، لا يخلد فيها، لأن الكافرين لا يمرون على الصراط أصلا، الكافرين لا يمرون على الصراط أصلا ولا يمتحنون به، لأن مأواهم النار يؤتى بها وتجر بسبعين ألف زمام، كل زمام يجره سبعون ألف ملك، وهذا قبل الصراط. فيذهب أهل النار إلى النار، أما العصاة وغير العصاة من المؤمنين فيمرون على هذا الصراط. فالمكردس في النار لا يخلد فيها. ثم هل يلقى في النار التي هي نار الكافرين أو يلقى في نار أخرى؟ هذا فيه قولان للسلف، منهم من قال إنه يكردس في نار جهنم التي هي نار الكافرين، لكن أعضاء السجود لا تأكلها النار، لأن الله تعالى حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود. أعضاء السجود ما هي؟ الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. لكن البعض من العلماء يقول هي نار ليست كالنار الأم، وهي النار التي تفنى، وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط، لا نار الكافرين، إذ أن نار الكافرين لا تفنى، وهي أشد عذابا من النار التي تفنى وأشد حرارة. لكن ظاهر النص أنها النار التي للكافرين، وأن النار واحدة، لكن من الجائز أن تكون بردا وسلاما على غير الكافرين، والله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى يخوفنا ويخبرنا ويعلمنا ويبين لنا. يقول: وإن منكم إلا واردها. هل معنى الورود هو المرور على الصراط؟ الجواب: فيه قولان لأهل العلم ذكرهما ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين، فقيل إن المراد بالورود هو المرور على الصراط، وقيل إن المراد بالورود أنهم يلقون فيها كل أحد يدخل النار، لكن المؤمن لا تضره، والأول هو الأقرب، التفسير الأول هو الأقرب. لكن نؤمن أيها الإخوة إيمانا حقيقيا بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، اليوم الآخر، يوم القيامة، أعاننا الله عليه. هذا كلام عام، والمراد به السنة، السنة الصحيحة التي هي حجة، وذلك لأنه وردت أحاديث ضعيفة كثيرة فيما يتعلق بأهوال الآخرة، لكن كلما تكلمنا عن دليل من السنة فهو من السنة الصحيحة التي هي حجة. ولذا قال: من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها. وقد قال الله تعالى مجملا أهواله: يوما يجعل الولدان شيبا. وأيضا من الإيمان أن نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض، وتغسل قلوبهم من الغل والحقد حتى يدخلوا الجنة على أحسن وجه. وإذا جاءوا إلى أبواب الجنة لم يجدوها مفتوحة. أما أهل النار فكما يقول تعالى: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فورا، وذلك إهانة لهم ومبادرة بالعقوبة عليهم. أما أهل الجنة فيدخلونها على إشفاق، فإذا جاءوها وجدوها مغلقة فيحتاجون إلى شفاعة، والذي يشفع لهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل الناس في ذلك الوقت يذهبون فورا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم عرفوا أن غيره من أولياء الله لا يستطيع أن يشفع، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع بدون سؤال؟ الله أعلم بذلك، لكن المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع أن تفتح أبواب الجنة لأهلها، وغيره لا يشفع، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا شفع وفتحت الأبواب ما احتجنا إلى شفاعة، فقد انتهى كل شيء، دخل أهل الجنة الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شفاعة خاصة له، كما أن له شفاعة أخرى خاصة به، وهي شفاعته في كافر، والكافر لا يمكن أن يشفع فيه، لأن الله تعالى قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لمن ارتضى، الكافر غير مرضي عنه عند الله إلا كافرا واحدا استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يشفع له فأذن له، وهو أبو طالب، وأذن الله له أن يشفع له، لا لأنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فأبو الرسول عليه الصلاة والسلام أقوى صلة من عمه، ومع ذلك لم يشفع له، بل أم الرسول عليه الصلاة والسلام، والأم أحق الناس بحسن الصحبة، ومع ذلك لم يأذن الله لرسوله أن يستغفر لهم، أن يستغفر لها وهي أمه. والاستغفار شفاعة، لأن الله لا يغفر لعدو إطلاقا، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له أن يزور قبرها اعتبارا وحنانا طبيعيا لا دينيا، ولكنه لم يدع لها بالمغفرة ولا بالرحمة ولا شفع لها، مع أن صلتها به أقوى من صلة أبي طالب. وصلة أبي الرسول بالرسول صلى الله عليه وسلم أقوى من صلة عمه به، لكن الله أذن للرسول أن يشفع لأبي طالب، لأن أبا طالب حصل منه سعي مشكور في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه دافع وناضل عنه وعادى قريشا من أجله وقال والله لا نسلمه لكم، فشكر الله له هذا الصنيع، فأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له فشفع له. لكنه كما مر قبل قليل في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا، نسأل الله العافية، ولا يرى أن غيره مثله ولا أن غيره أهون منه، لأنه لو رأى غيره مثله هان عليه الأمر، لأن الإنسان إذا شاركه غيره في المأساة أو صار أعظم منه أعظم منه خفت عليه وهانت عليه. ولذا يقول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لا ينفعكم ولا يتسلى بعضكم ببعض. ولذلك كما قالت الخنساء، الخنساء ترفي أخاها صخر، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. لكن أبو طالب يا إخوان شفع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم للإسلام من دفاع عنه، أما غيره لا يجوز أن يشفع أحد للكفار، لا الرسل ولا غير الرسل، حتى أبوك لو كان كافر لا يصلي، يقول لا إله إلا الله لا يصلي، مسلم هذا أيضا يعتبر كافر، ما يجوز أن تدعو له ولا تتصدق له، نسأل الله العافية. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يشفع فقط في هذا العم لأنه دافع عن الإسلام فأذن له، وأيضا عذابه عظيم، عذابه عظيم نسأل الله العافية، وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم عذابا. هذه الشفاعة في الكافر عم أبو طالب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يشفع لأي إنسان كافر مهما كان، حتى لو فرضنا أن كافرا من الناس دافع عن الإسلام اليوم وصار مع المسلمين على أعدائه فلا أحد يشفع له، لأن هذه الشفاعة خاصة في خاص الخاص، فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في خاص وهو أبو طالب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأحد غير أبي طالب، وهو دفاعه عن الإسلام أعظم مدافعة. لكن كيف نجيب في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قلنا هذه الشفاعة لا تنفعه نفعا تاما، وإنما تنفعه بتخفيف العذاب عنه، تخفيف العذاب عنه. ولذا نؤمن ونصدق ونعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام له ثلاث شفاعات خاصة: الشفاعة العظمى التي يمدحه فيها الأولون والآخرون، وأيضا الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة في عمه أبي طالب لأن يخفف عنه العذاب. ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله لعباده المؤمنين المتقين، أعدها الله يعني أنها الآن موجودة، قال الله تعالى أعدت للمتقين، أعدت أي هيئت الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها ورأى فيها قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمع فيها خشخشة بلال رضي الله عنه، ورأى فيها من النعيم ما رأى، فهي موجودة الآن، أعدها الله للمؤمنين المتقين. وقولنا للمؤمنين هذا ما يتعلق بالقلوب، والمتقين ما يتعلق بالجوارح. من هو المتقي؟ من هو المتقي الذي ينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه؟ هذا هو المتقي، هذه الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليس في الدنيا مثل نعيم الآخرة ولا سمع بمثل هذا النعيم من حسن الأصوات والكلام الطيب، تحيتهم فيها سلام لا فيها غول ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما، لا خطر على قلب بشر، فلا يمكن أن يخطر على قلبك هذا النعيم أبدا. فكل ما نرى من النعيم في الدنيا فهو جزء لا ينسب بالنسبة لنعيم الآخرة، إلا إذا نسبت الذرة للشمس لقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، نفس نكرة في سياق النفي، يعني أي نفس لا يمكن أبدا أن تعلم ما أخفي لهم من قرة أعين، أقر الله أعيننا وأعينكم بذلك. وقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء عظيم في عمل يسير. وفي الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي الجنة، ولا ينبغي أن نقول إن الجنة هي البستان الكثير الأشجار الذي تغطى أرضه بالزروع وهواؤه بأغصان الأشجار، لأنك لو قلته لهان النعيم. حتى لو فرض أن الجنة في اللغة العربية هكذا معناها، فإن جنة الآخرة ليست كذلك، بل أعظم وأعظم بكثير. ومن شاء البسط في هذا فليرجع إلى الكتب التي ألفت في وصف الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين ومن عباده المحسنين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.